بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فنبدأ الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى في التعليقات على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي باب تفسير هذه المحبة وما جاء فيها من أحكام، وأي المحبة يرضى الله سبحانه وتعالى بها وتكون طاعة وعبودية، وأي المحبة لا يرضى الله سبحانه وتعالى بها وتكون شركية ومحرمة. وهذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، جعلها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كالترجمة في هذا الباب، أي ترجم بهذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهو يتكلم عن المحبة، كان يريد أن يضع بابا يسمى باب المحبة وما جاء فيها من أحكام، ثم وضع هذه الآية. هذه المحبة عبادة لله سبحانه وتعالى، وهي من أعمال القلب، وينبغي الإنسان أن يحب الله وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم المسلم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا أول خصلة من خصال الخير، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تتقدم محبة الله على كل محبة، وأن تتقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل محبة. وهذا هو لب الدين وأساس الملة، أن الإنسان يتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، ويتعلق قلبه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم عليهما أي شيء أبدا. قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني لا الإنسان يقدم محبة الأبناء ولا الآباء ولا الإخوان ولا العشائر على محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تكون محبة الله أعلى عند الإنسان من كل محبة، ومحبة رسول الله أعلى عند الإنسان من كل محبة. هكذا ينبغي أن يكون أمر المسلم إذا خير بين أمرين اختار أحبهما إلى الله سبحانه وتعالى، أحبهما وأقربهما إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان صبغت حياته كلها بهذا النوع من العبودية لما وجدنا أحدا يصنع معصية. ليه أنا بصنع معصية؟ لماذا تصنعين معصية؟ لأن محبة النفس والهوى والشهوة تقدمت على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أحب المال أكثر من حبه لله سبحانه وتعالى دفعه ذلك إلى أن يقبله من طريق الحرام، من رشوة ومن معصية وغير ذلك من هذه الأشياء. لكن لو كان الإنسان يقدم محبة الله على كل محبة لما فعل ذلك أبدا أبدا. فيخير الإنسان، إذا خير الإنسان بين أمر يحبه الله وأمر تحبه نفسه وهو على خلاف محبة الله، محبة الله سبحانه وتعالى، طيب أي محبتين يقدم؟ هل محبة النفس والهوى ولا محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى؟ بالطبع محبة ما يحبه الله عز وجل. يعني المرأة الآن لما تيجي مثلا يعرض عليها الحجاب، لكن لما تلبس الحجاب خلاص أخفت شكلها وأخفت جمالها. طيب هل وهي تريد أن تخرج وتظهر للناس زينتها وبهاءها، لكنها تعلم أن ذلك في معصية لله سبحانه وتعالى، تقدم إيه؟ تقدم ما تحبه أو ما يحبه نفسه على ما يحبه الله عز وجل من الحجاب والعفة والطهارة والستر وغير ذلك، فإذا قدمت ما تحبه نفسها على محبة الله سبحانه وتعالى كانت آثمة بذلك. ولهذا قال تبارك وتعالى: وما كان للمؤمنين ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص الله قضى بالحجاب الشرعي، الله قضى بالتستر، ما فيش بقى كلام أبدا، ولا والله أنا كذا، ولا متزوج، ولا منظري ده وحش في الحجاب، أشوف نفسي في المرايا الأول والله ده كان منظري، هيجي مع الحجاب ماشي، مش هيجي مع الحجاب خلاص. ولهذا أكثر أصبح النهاردة موضة في النقاب، أصبحت المرأة إذا وجدت نفسها فاتنة مفتنة في النقاب لبست النقاب. ولهذا كثير من لبسات النقاب تلبس النقاب والأعين واسعة وتظهر الكحلة في العينين وربما نمصت الحاجبين وطلعت وهي تغطي وجهها. ليه؟ طب ليه مغطية الوجه؟ لأنها تعلم أنها أجمل وأفتن من أن تكون كاشفة للوجه. فالمسلم ينبغي أن يتربى على هذا، أن يقدم محبة الله سبحانه وتعالى على كل محبة، وأن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة، ولا يتوقف في هذا أبدا. إذا خير بين أمرين اختار أحبهما إلى الله. شاب يتقدم لخطبة فتاة، فتاة متبرجة، فتاة لا تصلي، فتاة غير مستقيمة، يقول والله أنا أستخير، أستخير في إيه؟ أستخير في إيه؟ أستخير في فتاة غير مستقيمة؟ لا، ما في استخار. برضه فتاة تقدم إليها شاب لخطبتها وهذا الشاب غير مستقيم، غير مستقيم، عنده مخالفات في الظاهر، شاب حليق، شاب مدخن، شاب مسبل، شاب يشرب مخدرات، لكن هذا الشاب عنده مال، عنده ثراء، عنده بيت، من بيت غنى، من أسرة معروفة بحسبها ونسبها، تقول والله أنا هتزوجه وبعدين أبقى أعلمه أو أبقى أدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. وتقدم إليه شاب آخر مستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، تعمل إيه؟ تقدم الشاب المستقيم. ليه تقدم الشاب المستقيم؟ ليه؟ لأن الله، لأن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع أمر بتقديم الصالح. قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالمحبة يا أخوات أمر عظيم جدا، والله ما عصى أحد ربه إلا لما نقصت محبة الله في قلبه، ونقصت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب الإنسان. ولهذا ينبغي أن تكون علاقتنا جميعا في الله محبة في الله. أنا بقى أحب فلانا ليه؟ لأن هذا الشخص يحب الله، لأن هذا الشخص يطيع الله، فأنا أحبه لكونه مطيعا لله. طب وأنا أبغض هذا الشخص ليه؟ لكونه مبغضا، ولكونه منحرفا، ولكونه غير مستقيم. يبقى أنا بأبغضه للمعاصي، أبغضه للمعاصي حتى ولو كان قريبا مني، فأنا أبغض فيه المعصية. فنحن إذا أحببنا من نحب لله وفي الله، وإذا كان بغضنا في الله سبحانه وتعالى، استكملنا عرى الإيمان. فالحب في الله والبغض في الله والمنع في الله والعطاء لله، كل ذلك إذا أتى به الإنسان فقد استكمل عرى الإيمان. فأنت يا أختي لابد أن تحددي العلاقة مع كل البشر الذين حولك، من زوج وأولاد، ومن أبوين، ومن جيران، ومن أصدقاء، ومن زميلات، صديقات وزميلات. لابد أن تحددي العلاقة مع الجميع بناء على هذه القاعدة، ألا وهي قاعدة الولاء والبراء، قاعدة المحبة والبغض، قاعدة العطاء والمنع، قاعدة الموالاة والمعاداة. لابد أن يكون الجميع منضبطا بهذه القاعدة. لازم الإنسان يا أخوات يروض نفسه على هذه القاعدة، أن يحب ما فيه محبة الله سبحانه وتعالى، وأن يبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الأخوات قد تكون الوحيدة منهم مستقيمة، لكن لها صديقات في الكلية ولا زميلات في الكلية أو من جيرانها مثلا أو كذا، وهي غير مستقيمة، لكن تستأنس بها، تحب جلستها، تجلس معها، تتسامر وكذا، فتقول والله أنا مش قادر أستغنى عن زميلتي، أنا مش قادر أستغنى عن صاحبتي، هي صحيح ما بتصليش بس فيها حاجات كويسة، أي حاجات كويسة بقى بعد عدم الصلاة، أي حاجات كويسة هي صحيح مثلا بتعاكس أو لا علاقات بشباب وكذا، لكن والله يطيبها في القلب. هذا كل خطوات شيطان، خطوات شيطان، لأننا نخشى أن يتأثر الإنسان بأن تتأثر المرأة بزميلتها، أن تتأثر المرأة بصديقتها. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين صديق وصاحب الخير وجليس الجليس الصالح والجليس السيء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير. واحد بينفخ في الكير في الحدادين، الحدادين واحد يروح للحداد يجد الشرر طالع من عنده والدخان والرائحة، يعني رائحة الدخان والنار وكذا والصهد والوهج وغير ذلك. ولكن إذا ذهب إلى واحد يبيع عطور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه أطيب ريح. على الأقل لو واحد قعد جنب واحد ببيع مسك هشم ريحه كويس، لكن نافخ الكير الحداد دوت لو واحد راح عنده لا يحصل، يا يحرق ثيابك يا هتشم منه أخبث وأنتن ريح. يبقى الإنسان يحدد معاملة مع كل البشر وفق هذه القاعدة، وفق هذه القاعدة. فتاة تقدم لها شاب متوقفش في خيره، إذا كان صالح توكلت على الله، والله في شعره مش مسبسب، لا ده والله شكله مش كويس، والله أصله هو مش عارف ده قصير شوية ده طويل شوية، كل الكلام ده كلام فاضي طالما إنه الشاب مستقيم وشاب مطيع لله سبحانه وتعالى وشاب يحفظ كتاب ويصومك يا أختي ويكرمك وغير ذلك، توكل على الله. الأشكال ما لها محل إذا أغلقت الفتاة وإذا أغلقت المرأة الباب عليها وزوجها، كانت المعاملة للصفات، كانت المعاملة للدين. ونحن لا نهون من شأن يعني الشكل، لكن الذي نقوله المبالغة، الغلو في هذا الأمر. فإذا لابد أن تكون علاقتنا كلها لله سبحانه وتعالى، مودتنا، محبتنا، عطاؤنا، منعنا، بغضنا، كرهنا، كل ذلك ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، اكتبوا هذه العبارة مهمة جدا لشيخ الإسلام، قال اعلم أن محركات القلوب إلى الله، محركات القلوب إلى الله عز وجل، طبعا القلب ده له محرك زي ما أي حاجة له محرك، أي آلة تشتغل بمحرك، وإذا تعطل المحرك تعطلت الآلة، القلب ده له محركات. شوف يا أخوات تعلمنا القلب له محركات. فقال شيخ الإسلام اعلم أن محركات القلوب يا الله تبارك وتعالى ثلاثة. إيه بقى محركات القلوب؟ ثلاث حاجات، المحبة والخوف والرجاء. محبة أدي واحد المحرك الأول، خوف المحبة الثانية، رجاء المحرك الثالث. اعلم أن محركات القلوب يا الله عز وجل ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. يبقى لابد للإنسان أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الثلاثة أشياء، المحبة والخوف والإيه؟ المحبة والخوف والرجاء. وهذا سؤال طرحه شيخ الإسلام أيضا، اكتبنا هذا السؤال، أي شيء يحرك القلوب؟ قال شيخ الإسلام يحركها شيئان، أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به. يا سلام، وأول حاجة قلب الإنسان بيتحرك بها، أول حاجة كثرة الذكر المحبوب، زي اللي بيحب امرأة أو امرأة تحب شاب، على طول طول ما قاعدة أو طول ما قاعد عايز يجيب سيرتها ويتكلم فيها، وعايز أي حد يتكلم فيها ويسمع عن أخبارها ويسمع، خلاص تعلق قلبه، فيتعلق القلب أكثر الإنسان من ذكر المحبوب. زي مجنون ليلى، سموه كده مجنون ليلى، مجنون ليلة ليلة مش بيذكرها مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، إنما ما عنده إلا ليلة 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 وهكذا. هذا سمي بمجنون ليلة. والعرب حصل عندهم من هذا من هذه العلاقات ومن هذا العشق الكثير حتى صار قصصا يذكر ويروى عبر التاريخ. هذا مجنون ليلى وهذا كثير عزة وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. لكن أنسى الإنسان بربه وذكر الإنسان لربه يختلف عن كل هذا. هذه كلها علاقات محرمة، هذا عشق محرم. أما ذكر الإنسان لربه سبحانه وتعالى فهو جلاء القلوب ورفع الأحزان والهموم. وكلما ذكر الإنسان ربه كلما اقترب منه، والله عز وجل مع عبده حين يذكره، فإن ذكره في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير من ملأ. ذكر الله تبارك وتعالى محرك القلوب. يبقى أول حاجة كثرة الذكر المحبوب. الإنسان طول ما هو قاعد أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مثلا زي أخت مثلا راح مدرسة راح كلية راح كذا راح شغلها راح تزور حد مثلا خالة عمة، الإنسان يستغل الخطوات هذه ماشي رايح مشوار يد مصلحة يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى سبحان الله الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهكذا. يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأخت تكثر إذا علمت وحدة تكثر بدل ما إذا علمت وحدة مسكت الجريدة مسكت الجرنان فتحت على التلفزيون تتفرج على مسلسل على فيلم على كذا. لا ليه الأعمار بتقضى كده في الحاجات ديت؟ ليه الإنسان ما يقضيها في ذكر الله؟ وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى كلما عمر القلب محبة الله سبحانه وتعالى. نعم يبقى القلب هيعمر محبة الله عز وجل ويكون الإنسان فرقان يفرغ بين الحق والباطل ويحصل الإنسان بصيرة. ولهذا جاء في الصحيح أن رجل قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، شرائع الإسلام كثرت وتنوعت، فمرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي. يا رسول الله مرني بأمر ولا تكثر علي أمر جامع لكل خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الأمر الثاني والثاني مطالعة آلائه ونعمائه. يبقى يحرك القلب حاجتين، الأول كثرة الذكر للمحبوب، اثنين مطالعة آلائه ونعمائه، مطالعة آيات الله سبحانه وتعالى سواء كانت كونية ينظر الإنسان إلى سمائه وأرضه وينظر الإنسان إلى الكون حوله ليرى عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنع الله عز وجل في خلقه، أو كانت آيات شرعية يطالع المصحف وما فيه من آيات شرعية حلال وحرام توحيد إخبار عن الله إخبار عن رسل الله إخبار عن الموحدين إخبار عن الهالكين إخبار عن الجنة إخبار عن النار، فيقوى الإيمان ويتحرك القلب إلى الله سبحانه وتعالى. شوف يا أخوات والله لو ما جانا لو لم يأتنا في هذا الدرس إلا هذا لكفى. يحرك القلوب شيئان، الأول كثرة الذكر المحبوب، والثاني مطالعة آلائه ونعمائه. قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المحبة أيتها الأخوات تنقسم إلى قسمين، اكتبوا هذا، إلى كم قسم تنقسم المحبة؟ سؤال، إلى كم قسم تنقسم المحبة؟ الجواب تنقسم المحبة إلى قسمين. القسم الأول محبة عبادة، محبة عبادة وهي التي توجب التذلل والتعظيم لله سبحانه وتعالى. دي محبة عبادة. فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة كان مشركا شركا أكبر. وده اللي يعبر عنه العلماء بالمحبة الخاصة، محبة العبادة، أن أحب المحبوب تألها وتعظيما يدفعني إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني محبة ليست بعبادة في ذاتها، هي نفسها ليست بعبادة، ولكن قد يقترن بها ما يجعلها عبادة على ما سنبين الآن. وهذه أنواع، وهي أنواع المحبة اللي ليست بعبادة في ذاتها، دي أنواع. النوع الأول المحبة لله وفي الله، المحبة لله وفي الله، بمعنى أن أحب المحبوب محبة لله، لأن الله أمرني بذلك، لأن الله أمرني بذلك. إذا أحب في الله ولله بمعنى أن أحب المحبوب، هذا ليه؟ لأن الله أمرني بمحبة. وهذا المحبوب الذي أمرني الله سبحانه وتعالى به قد يكون أشخاص وقد يكون أعمال. فمثال الأشخاص كمحبة الأنبياء، فالله أمرني بمحبتهم والرسل، محبة الأنبياء والرسل، ومحبة الصديقين والشهداء والصالحين، فالله سبحانه وتعالى أمرني بمحبة الرسل ومحبة المؤمنين. وقد تكون محبة الأعمال، فأنا أحب هذه الأعمال لأنها طاعة لله، مثل إيه؟ كالصلاة والزكاة والجهاد والصوم والحج، كل أعمال نحن نحبها لله. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بها، فكل طاعة نحن نحبها وكل معصية نحن نبغضها. يبقى النوع الأول محبة لله وفي الله، محبة لله وفي الله، فلا يحب لذاته إلا هو سبحانه وتعالى. أما كل محبة غير الله فهي محبة لأن الله أمرني بها. طيب النوع الثاني من المحبة اللي هي يعني ليست عبادة في ذاتها ولكن هي محبة لشيء خارجي، محبة إشفاق ورحمة. من أنواع المحبات محبة، أو من أنواع المحبة محبة إشفاق ورحمة، وذلك كمحبة الولد، كمحبة الولد. فالأب بيحب ابنه محبة إشفاق ورحمة، ومحبة مثلا الضعيف أو المريض أو كذا، وهذه محبة مباحة، مباحة. حتى أن ممكن إنسان قد يحب أباه المشرك محبة فطرية، فطرية، هو لا يواليه ولا يوده مودة محرمة، ولكن يحب محبة فطرية. النوع الثالث من القسم الثاني يعني محبة إجلال وتعظيم، كمحبة الإنسان لوالده، للوالد، لمحبة إجلال وتعظيم. بس طبعا مش إجلال وتعظيم عبادة، لكن إجلال وتعظيم لأنه أبويا، أبي، فأنا أجل أبي، احترم أبي، مش هعبد أبي. يبقى محبة الوالد لولده دي محبة إشفاق ورحمة، محبة الولد للوالد دي محبة إيه؟ تقدير وتعظيم وإجلال. النوع الرابع محبة طبيعية، زي محبة الطعام والشراب، محبة المال، دي محبة طبيعية. النوع الثاني اللي هو محبة الشق ورحمة، والنوع الثالث اللي هو محبة إجلال وتعظيم ليس عبادة، والنوع الرابع اللي هو محبة محبة الطعام والشراب لأنها محبة طبيعية، كل دي مباحة، كل هذه مباحة. يعني الإنسان لا يأثم عليها ولا يؤجر في ذاتها، لا يأثم ولا يؤجر. واحد بيحب ابنه، واحد بيحب أبوه، واحد بيحب الطعام شراب، يحب المال، يحب الماركة، يحب سيارة، يحب بيت كويس، يحب كذا، لكن مع كونها مباحة إذا اقترن بها معنى من معاني من المعاني الإيمانية تحول إلى عبادة ويؤجر عليها الإنسان. فمثلا أنا بحب والدي، بحب والدي لأني بعظمه والدي وبحترمه وكذا، لكن لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى، فأنا أقوم ببره محتسبا هذا البر وهذا التعظيم عند الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان هنا إيه؟ يؤجر بالنية، يؤجر. طب أنا بحب طعام وشرب محبة فطرية، من يكره الأكل؟ من يكره الشرب؟ ما فيش حد. لكن أنا أحببت الطعام لأنه يعينني على طاعة الله سبحانه وتعالى، فأخذ من الطعام ما أتقوى به وأتبلغ به على طاعة ربي سبحانه وتعالى، فتكون هذه المحبة عبادة أؤجر عليها. لأن الأصل أن المباح إذا نواه الإنسان وقصد الإنسان به وجه الله سبحانه وتعالى والاستعانة به على الخير كان إيه؟ كان عبادة، كان عبادة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآن يريد رحمه الله تعالى هنا أن يبين في هذه الآية بيان الفارق الشديد بين محبة المؤمنين لله ومحبة المشركين للأنداد. ومن الناس، من هنا تبعيضية، يعني ليس كل الناس سيصدق عليه ما يأتي في الآية، ولكن بعض الناس. فمن الناس، من هنا تبعيضية، من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا جمع ند، أندادا جمع ند، والند هو النظير والشبيه والمكافئ والمثيل. فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ونظراء لله سبحانه وتعالى ومماثلين لله يحبونهم كحب الله، يحبون أندادهم كحبهم لله، يحبون أندادهم كحبهم لله. فهؤلاء جعلوا الأنداد شركاء لله في المحبة، في المحبة. فهؤلاء جعلوا الأنداد شركاء لله في المحبة، وهذا النوع يسمى بشرك المحبة، هذا النوع يسمى بشرك المحبة. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله من إيه؟ أشد حبا لله من هؤلاء لله، لأن المشركون دول أحبوا الله وأحبوا الأنداد، بس أحبوا الأنداد كما يحبون الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك. فحتى ولو كان عندهم محبة لله فهي لا تغفر لهم، لأنهم سووا بين محبة الله ومحبة الأنداد. لكن الذين آمنوا يحبون الله سبحانه وتعالى أشد من حب هؤلاء لله. وهنا إشكال نكتبه، هنا إشكال نكتبه. قد يفهم الإنسان من هذه الآية أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد، لأن ظاهر الآية والذين آمنوا أشد حبا لله، أي إذا كان المشركون يحبون الله كالأنداد فإن المؤمنين يحبون الله أكثر من الأنداد. قد يفهم هذا، قد يفهم هذا، قد يقول القائل هذا، والجواب ليس هذا الفهم صحيحا، أي ليست الآية دليلا على أو دالة على أن المؤمنين يحبون الأنداد أصلا، ولكن المعنى كما قدمنا والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله. فإن قال قائل لكن أشد هنا، لكن كلمة أشد أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل تدل على أن شيئين اشتركا في الصفة، ولكن أحدهما زاد على الآخر، ولكن أحدهما زاد على الآخر، زي ما قول مثلا محمد أقوى من علي، هما الاثنين اشتركوا في القوة بس محمد أقوى يعني أعلى، فيقولك أهو ما هو أشد حبا لله، يبقى فيه برضه محبة من المؤمنين الأنداد بس هما بيحبوا الله أشد. نقول أفعل التفضيل في اللغة العربية قد يجري فيه التفضيل بين شيئين وأحدهما خال منه تماما، وأحدهما خال منه تماما، يعني ممكن يقع بين اثنين أحدهما يخلو من هذا التفضيل. مثل ايه؟ كقول الله تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني يوم القيامة أصحاب الجنة آخير، لذا أفعل تفضيل بس محذوف الهمزة، محذوف الهمزة هنا، يعني معنى آخير يعني أصحاب الجنة يوم القيامة أفضل مستقرا وأحسن مقيلا من أصحاب النار. هل معنى هذا أن أصحاب النار في مقيل الحسن لكن أصحاب الجنة أحسن وأعلى؟ الجواب طبعا لا، أصحاب النار ما عندهم أي شيء أبدا إلا النار والعياذ بالله. يبقى ممكن أفعل التفضيل يجي بفضل من شيئين بس أحد الشيئين خال تماما من هذا التفضيل. يبقى إذن خلاصة المعنى في الآية، خلاصة المعنى في الآية أن الله سبحانه وتعالى يفرق بين محبة المؤمنين وبين محبة المشركين. أما المؤمنون فتكون محبتهم لله وفي الله، لله وفي الله، وأما محبة المشركين فتكون مع الله، يعني يحبون الأنداب مع الله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة الشركية. وقوله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية أيضا فيها الوعيد من أن يقدم الإنسان محبة غير الله على الله سبحانه وتعالى، سواء أباء أبناء إخوان أزواج عشيرة أموال اقترفناها تجارة نخشى كسادها مساكن نرضاها، إذا كان هذا الشيء كله يتقدم على محبة الله سبحانه وتعالى، قال تبارك وتعالى: فتربصوا، أي انتظروا عقاب الله. معنى فتربصوا أي انتظروا عقاب الله، وهذا يراد به التهديد، يراد به التهديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذه الآية من الآيات العظيمة يا أخواتي في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الآية من الآيات العظيمة التي تبين أن الإنسان ينبغي أن يقدم محبة الله على كل محبة. قل يا أختي إن كان محبة الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، ماذا بقي؟ ما بقي شيء من الدنيا. إذا تقدمت هذه المحبة على محبة الله فتربصي حتى يأتي الله بأمره، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده ووالده والناس أجمعين. هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فدلت هذه الآية على أن محبة هؤلاء لما الثمان أصناف دول إذا فضلت على محبة الله، إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة، صارت سببا للعقوبة. فهذه الآية كالآية السابقة في بيان أن الإنسان ينبغي أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تتقدم محبة الله ورسوله على كل محبة. وما ابتلينا والله إلا من هذا الجانب، وإن الله وإن لا يرجعون، فما عصى عاص ولا فجر فاجر إلا بسبب أنه قدم محبة غير الله سبحانه وتعالى على محبة الله عز وجل، وإلا لو آثرنا ما عند الله خلاص. ولهذا انظرنا يا أخوات إلى يوسف عليه السلام لما عرضت امرأة العزيز نفسها عليه، فماذا قال؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أحب إلي، مع كوني السجن لا يحب، والسجن حبس الحريات، والسجن فيه من المظالم ما فيه، لكن هو أحب إلى يوسف من أن يراود هؤلاء النسوة وأن يطيع هؤلاء النسوة، فآثر محبة الله سبحانه وتعالى وآثر مرضات الله عز وجل على كل محبة، على ما تهواه النفس وتشتهيه النفس. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإن كان الحديث في ضعف لكن المعنى صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. فهذا أيضا في بيان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي: لا يؤمن، لا يؤمن، هذا نفي للإيمان، وهذا النفي على قسمين، وهذا النفي على قسمين، نفي الإيمان هنا على قسمين، الأول قد يكون نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب، يعني لما يكون الإنسان عنده أصل المحبة وكل شيء لكن يقع في المعصية ويحب ما تهواه النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى لكن معه محبة الله عز وجل، فيكون هنا نفي الكمال الواجب. وتارة يراد به نفي الوجود أي نفي الأصل، أي نفي الأصل، يعني إذا خلى القلب من محبة الرسول إطلاقا فيكون النفي هنا للإيمان لأصل الإيمان. إذا لم يكن في القلب محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده سواء ذكر ولا أنثى، ووالده أب أم. طيب ليه هنا قدم الولد على الوالد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده؟ ليه نقدم محبة الولد على الوالد؟ الجواب لأن تعلق القلب به يكون أشد. دائما القلب قد يتعلق بالولد أكثر من تعلقه بالوالد والناس أجمعين، والناس أجمعين يشمل كل الناس حتى بوجود الولد والوالد، فيكون هذا الولد والوالد من ذكر الخاص قبل العام، ويكون الناس أجمعين من ذكر العام بعد الخاص، وإلا فالولد والوالد يكفي أن يقال أحب إليه من الناس أجمعين، لكن نص على الولد والوالد لأن محبة الولد والوالد هي أعلى أنواع المحبة من الناس. طب إذا كان ده في محبة بقى الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بقى بمحبة الله عز وجل؟ ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر يوما فقال عمر يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي، إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن يا عمر. طيب سؤال مهم يا أخوات نكتبه، لأي شيء نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليه نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنبغي أن تكون محبة الرسول أكثر من محبتنا لأنفسنا؟ الجواب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لأمور. الأول أنه رسول الله، يعني أن الله أرسله وكفى بهذا نعمة. اثنين لما قام به صلى الله عليه وسلم من عبادة الله وتبليغ رسالته، لما قام به من عبوديته لله وتبليغ الرسالة. ثلاثة لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. أربعة لأنه سبب لهدايتك وتعليمك وتوجيهك. فلولا ما عرفناه من رسول الله ما عرفنا الطريق إلى الله، فالطريق إلى الله واحد هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس لأنه صبر على الأذى في تبليغ الرسالة، صبر على الأذى في تبليغ الرسالة. 6 لأنه بذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله، لأنه بذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله. 7 عنه، يعني للبخاري ومسلم، عنه أي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا يدل على أن الإيمان له إيه؟ حلاوة. فالإيمان له حلاوة يستشعرها الإنسان في قلبه وتلذذ، وله طعم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ذاق طعمه. فله طعم وله حلاوة وله نور وله بهاء وله زينة. 1 أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، يعني من عداهما أحب إليه من الدنيا كلها حتى النفس. 2 وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي من أجل الله. وطبعا المحبة لله دي بتكون فين؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. احنا نحب الأنبياء، نحب المرسلين، نحب الصالحين، نحب العلماء، نحب الدعاة إلى السنة، إلى الله تبارك وتعالى، نبغض دعاة البدعة ودعاة الفتن، نبغض هؤلاء، نبغض الشيطان، نبغض الكافرين، نبغض اليهود، نبغض النصارى، نبغض المعاصي عند العصاة. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ليه بتحب فلان يا رجل؟ يقول أحبه في الله، لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى، مطيع لله عز وجل، فتكون محبة لله. فنحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم خير جيل وطئ هذه الأرض بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، خير البشر وطئ هذه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحب الصحابة لأن الله أحبهم، نحن نحب الصحابة لأن الله رضي عنهم، نحن نحب الصحابة لأنهم دافعوا عن الإسلام ونافحوا، نحن نحب الصحابة لأنهم دافعوا عن رسول الله ولأنهم نشروا الدين. ولهذا كان من علامة الزيغ والضلال بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون الحديث الجليل الذي جاء في الصحيح لما انطلق رجل يزور أخا له في الله في قرية تانية، في قرية، وطبعا مش خاصة أخوات بالرجال بس، بل الرجال والنساء، يعني المرأة تحب مثلا أختها في الله، فإذا حبت أختها لها في الله فكذلك نفس الفضل، الرجل يحب الرجل، المرأة تحب المرأة. فلما انطلق الرجل ليزور أخا له في قرية، فأرسل الله سبحانه وتعالى في طريقه ملكا في صورة رجل، أرسل الله إليه ملكا في صورة رجل، فقال: يا رجل. قال: نعم. قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: لأزور أخا لي في الله، رايح القرية دي واحد بحبه في الله. قال: لك حاجة عنده تربها تريدها؟ مش حاجة عنده، لك مصلحة، لك كذا، رايح تتجوز بنته، رايح تشاركه في مشروع تجارة، رايح مثلا مصلحة، رايح ليه؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله بس، أنا مش رايح لأي حاجة خالص، غير أني أحبه في الله، غير أني أحبه في الله بس. فماذا قال له الملك؟ شوف يا أخوات فضل الحب في الله. قال: أبشر، فأنا رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. الأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. واحد أسلم ما يقولش بقى أنا عايز أرجع للكفر تاني، لا، يكره العودة في الكفر كما يكره الإنسان أن يقذف في النار، وقد أنقذه الله عز وجل من النار لما أسلم، فلا يحب الرجوع إلى ذلك. وإذا مش في الكفر بس، حتى في المعاصي، حتى في المعاصي الإنسان لو كان على معصية وتاب منها يبدأ يقول يا ليتني، زي أخت مثلا دلوقتي بقى انتقبت ومن الله عليها بالانتقاب بالنقاب، شافت المشايخ في الفضائيات تكلموا في النقاب، واحد لابس النقاب على إيمانها، بعد فترة قالت يا ده انا يبدو من مستعجلت، يعني لبست بقى البيشه ولبست الازدار ولبست كذا، طب انا كنت عمال لابسه البنطلون ولابسه مش عارف ايه، وكنت ماشي عمال اجري وامشي في البلد زي ما انا عاوز، لكن دلوقتي خلاص ما عدتش اقدر اعمل اي حاجه خالص، لا عدت اعرف اقف في البلكونه، ولا عدت اعرف اكلم حد، ولا عدت اعرف اتصل على حد، ولا الى اخره. فتتمنى لو عادت الى هذا الطريق، تتمنى لو عادت الى هذا الطريق. سبحان الله، هذا غلط، هذه الاميه معصيه. بقى الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن أنقذه الله عز وجل من أسباب الهلكة، ولا يقول أرجع إلى المعاصي ويتمنى المعاصي مرة ثانية، لا لا. ولهذا كان من شروط التوبة الصادقة أن يندم الإنسان. طب الأخت كده تبص لنفسها في المراية وهي لابسة إزدالها والبشرة بتاعتها، أو تبص لنفسها وهي لابسة السواد تقول يا بقى أنا كنت، سبحان الله، بقى أنا كنت في يوم من الأيام لابسة بنطلون، سبحان الله، انا وجدت احدا ينصحني، يا ريت كانت امي ضربتني، يا ريت كان ابي ضربني، يا ريت يا ريت الى اخره. يبقى الانسان يكره ما كان فيه من المعاصي، مش يقول يا ليتني اعود، ليتني بس عدت مستحي الان، هرجع تاني بعد ما لبست النقاب 5 سنين 6 سنين ارجع تاني البس البنطلون، الناس تقول ايه؟ لكن انا اتمنى يجي واحد يتزوجني وياخدني بلد تانيه والبس تاني زي ما كنت بلبس. لا، هذه أمنية شر، والعياذ بالله، هذه الأمنية معصية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد. يعني الله سبحانه وتعالى يتولى عبده إذا أحب فيه، وإذا أبغض فيه، وإذا والى فيه، وإذا عاد فيه. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله، وحتى يبغض في الله، وحتى يوالي في الله، وحتى يعادي في الله. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. صحيح والله، صدق ابن عباس، صارت عامة مؤاخاة الناس النهاردة عليه على الدنيا. لا يا فلان مش مع فلان، اصل شريك في المحل، لا فلان ما شوف، اصل عنده مصلحه، عنده مصلحه، اذا انقضت المصلحه كل سنه وانت طيب بقى خلاص، لا عاد تليفونات اتصال واطمئنان، ولا عاد كل يوم بيزوره، ولا اي شيء خالص خالص. زي واحد يبقى عايز يتجوز بنت واحد تلاقيها زحل كل يوم عنده، عامل ايه؟ اي خدمات تحت امرك، ده انت ولا راجل طيب، ده انت ابن حلال، يا سلام، مفيش حد اطيب منك في البلد دي، وكل يوم عنده، كل يوم عنده، حتى اذا تزوج بابنته خلاص انتهت المسائل، لا عاد بيروح له ولا بيزوره ولا يعرفه، بل ربما يمنعه من الدخول الى بيته، الى بيت يعني ابنته. صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما انقضى الامر ما صلى ولا صام، خلاص انتهت كل شيء. فعامت مؤاخاه الناس اليوم على امر الدنيا. ولهذا الواحد النهارده قد يعلم ابنه، بعض الناس يعلم ابنه، انت يا ابني ماشي مع فلان، اه طب ماشي معاه ليه؟ ايه المصلحه؟ ايه المصلحه؟ دايما الناس كده، ايه المصلحه؟ مفيش حاجه اسمها حب في الله الا النادر القليل. انا ماشي مع فلان لانه احبه في الله بستفيد منه. انا واخي فلان بساعده ليه؟ لله بس. لله فقط. انما النهارده عامت مؤاخاه الناس من اجل ايه؟ ولهذا احنا بنطلع بقى امثله لك ايه؟ ها ان كان لك عند اللي مش عارف ايه قول له يا سيد، يا خبر ابيض، حتى قول له يا سيد، طالما ليك عنده مصلحه قول له يا سيد، يا سيدي، يا مولاي، حتى اذا قضى مصلحته فما عاد وئام ولا عدد هذه الكلمات للأسف الشديد موجودة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك في الله، كانت كلمة رائعة جميلة، كانت فضلا وفضيلة لمعاذ. النبي يقول يا معاذ إني لأحبك في الله، يا سلام، لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الواحد يتصل على أخيه ليسلم عليه في الله، يتصل على أخيه يصلي بصحيح صلاة الفجر، يهدي له، يهدي له هدية ليه من الله. إنما النهاردة لو واحد جاب له هدية فضل هدية يقولوا له هدية ليه بمناسبة إيه؟ حتى النهاردة سبحان الله العظيم الواحد النهاردة بروح مثلا زي في عيد الأم اللي جاي ده، واللي بيسموه النهاردة عيد الأسرة، وطبعا الاحتفال دي بدعة، فالنهاردة الواحد بيروح يجيب حماته خاتم، طبعا بيروح يجيب حماته خاتم محبة في الله أبدا والله، ده هو يروح يقول يا الله يقطعها بس لو كانت مش موجودة بقى ما كنتش أتجوز واحدة بدون حامل من غير أم، أنا أغرم دلوقتي 500-600 جنيه وهي برضه تجيب لي برضه لحماتها تجيب لها غوش ولا تجيب لها أي حاجة من الحاجات ديت، برضه نفس المسألة، أمها بتلومها وأبوها بيلومها والدنيا يا طب إيه اللي يجبرنا على هذه البدع والمعاصي؟ إيه اللي يجبرنا على هذه البدع؟ فقلت المحبة لله الآن. حتى الواحد مثلا لو كتب كتابه جاب لزوجته مثلا هدية 2-3 كذا، النهارده جاب لها مش عارف اكله كذا، جاب لها فستان، اذا حصل انفصال ايه اللي بيحصل؟ جايب كشف طول وعريض، هاتي 40 جنيه تورته يوم السبت 5/12، 75 جنيه 2 كيلو فسيخ يوم شم النسيم، وهكذا. طيب ده كلت وشربت وانت كنت بقى عامل ابو علي وجايب فسيخ وجايب تورته وجايب مش عارف ايه، راح فين الكلام ده؟ خلاص انتهى الكلمه الطيبه راحت. لا لا، كما قال تبارك وتعالى طلاق مرتان فامسكوا بمعروف او تسريح باحسان، مش مشكله يا اخي 2 كيلو فسيخ جبتهم ولا مشكله تورته ولا اي حاجه انتهت. طبعا فسيخ عادي لكن في شم النسيم ده بدعه. فهكذا الناس تتعامل، حتى العاقد مع الذي عقد عليها، حتى المراه مع ام الزوج، والزوج مع أم المرأة، هكذا علاقة سبحان الله. صدق ابن عباس رضي الله عنه حين قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك شوف بقى كلام ابن عباس يا أخوات، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا يستفيد الإنسان منه شيئا ولا يؤجر الإنسان عليه. ده نص جميل عن ابن عباس رضي الله عنه. ثاني، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولم يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، حتى لو بيصلي ويصوم حتى يكون كذلك، حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. واحدة مثلا من فتيات المسلمين تحب من تقول لك احب الممثل الفلاني، واكثر بناتنا النهارده لو واحد اقتحم عليها غرفة نومها يجدها ملصقة بالصور، صور هنا في الجنب ده، مين ده؟ فلان لا حاطط سلسلة في صدره، سرح شعره ورجع شعره ورا وحط سلسلة في صدره، ده مين ده؟ ده مين ده يا بنتي؟ يا سلام، انت تعرفش ده مين؟ لا ما اعرفش مين، ما اعرفش مين ده، مين ده؟ فلان فلان ده، فلان ده مطرب، وطبعا مع اكثر مطربين من النهاردة المخنثون زي كالنسائي تماما، واحد يلمع وشه خالص يبقى وشه زي اثناء بالظبط، وحط سلسلة في صدره ويجي كالنساء تماما، والبنات تتعلق بهذا، تلاقي غرفة النوم كلها صور شباب مغنيين، شباب مغنيين، تقول خلاص يا شيخ انا الحمد لله استقمت، هجيب صور بقى المشايخ مكان صور المغنيين، لا 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 صور مشايخ ولا صور مغنيين، لا يجوز هذا ابدا. نعم، اخر اثر في الباب، قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرى منك وتبرى منها كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقبلها قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس الأسباب تقطعت من الأسباب يعني المودة, خلاص ما فيش مودة يوم القيامة بين هؤلاء الذين كانوا يتعاملون بغير الله. قال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل علاقة تنقلب يوم القيامة, كل محبة تنقلب يوم القيامة إلى بغض وعداوة إلا محبة واحدة, محبة المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى بجميع كرمه أن يرزقنا من محبة المتقين أعلى سهم وأوفر نصيب, إنه ولي ذلك والقدر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب.